والله أحلى من الشهد، يعني العسل أحلى، ما قاعد يكذب، أحلى من الشهد. طفل 13 سنة عمره يشوف الموت قدامه يقتلوا يقطعوا وصله وصله يستانس يرتاح، هاي نعمة من الله. هاي وين صاير في تاريخ الإسلام؟ أكو عندنا هيك نماذج؟ يوم أحد يوم بدر كل ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا الناس إلى الجهاد مجموعة من الشباب بعدهم لم يبلغوا الحلم، عبد الله بن عمر، زيد بن ثابت، فلان فلان، كم واحد رادوا يدخلون للمعركة، لكن النبي نهاهم قال لهم لا أنتوا بعدهم مو مكلفين، يعني هيك روحية شجاعة صارت عندهم، روحية شجاعة صارت عندهم. إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن. شلون كلمة مؤلمة يقول هذا حسين كالأسير المرتهن، يعني أنا أشوف عم الحسين هذا مثل الإنسان الأسير مأسري، ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر حتى يسوي شيء، حطم به من كل جانب ابن رسول الله. هذا حسين كالأسير البرتان بين أناس لا سقوا صوب المزن، الله لا يسقيهم الماء، الله لا يسقيهم السحاب والمطر، ليش يتشي مع ابن رسول الله؟ ليش أقبل إلى عمه الحسين وقف بين يديه وقال يا ذي استعد للبراز والقتال. لما نظر إليه الحسين عليه السلام بكى، قال بني حسن أنت الوديع، بني قاسم أنت الوديع من أخي الحسن، أنا من أشوفك أتذكر ولدي أخي الحسن. ثم قال لا ما ممكن أنه تتركني يا سيدي يا عام يا أبا عبد الله، أنا ما يصير أشوفك بهالحالة وذول الشباب راحوا وانقتلوا وقاعدين قتلون وأنا أظل قاعد، شنو معنانا؟ يعني ما عندي فتوة، أنا ما عندي نشاط، ما عندي غيرة، ما عندي حمية عليك. قال بني أذن مني، قل فدنا من فتعانقا بكيا حتى وقع على الأرض مغمى عليهم. ثم إن الإمام عممه بعمامة الحسن وألبسه أزارا ورداء وقلده السيف، قبله بين عينيه، مضى يقاتل الأعداء. يقول حميد بن مسلم بينا نحن في المعركة وإذا بغلام خرج علينا وجهه كفلقة قمر طالع، يقول بصف عمر ابن سعد الأزدي قال والله لأثكلن به عمه، ما ممكن أعوف هذا. قلت له ويحك يطيق قلبك انت الضربة هذا، ينطيق قلبك قتله، والله لئن ضربني لم أضربه، إذا قتلني ما قتل أنا، لأن ما يطيني قلبي هالجميل هذا شقة قمر أنا أن آذي أو أن أسوي لشيء. يقول قال لا لازم أفعل هذا، سبحان الله القدر شلون ما أدرس. يقول انقطع شسع نعله ألوى عليه حتى يشد، انحنى عليه يشد مشغول به، لأن عيب على الفارس على الشجاع أن يمشي حافي أو يمشي نعل واحد لابس والثاني ما لابس، عيب عليه، هالشكل يقولون الشجعان في تاريخهم. فأقبل إليه آجركم الله، ضربه على رأسه فوقع على الأرض يخور بدمه وهو ينادي عماه أدرك لحق عليه. فأقبل إليه الحسين حمل على قاتلي ضربه على يده قطعه، تحرك الجيش لإنقاذه فسحق بحوافر الخيل، تركه الحسين وأقبل إلى القاسم، صارت غبرة ها. يقول وأقبل إذا بالإمام الحسين واقف على رأس الغلام والغلام يفحص بيديه ورجليه، يعني تريد تطلع روح اللحظة الأخيرة من حياته، والحسين يبكي ويقول بني قاسم يعز على عمك الحسين أن تدعوه فلا يجيب أو يجيبك فلا ينفعك، بجو نادى يا جاسم شبيدي يا غيرت السيف قبلك حز وريدي، هاني لكم تخلوني وحيدي على خيم يا عم الخيل تفتر. سوى الحسين الله يرحمه بالنصار، يقول جابه ومدده ما بين نخوت، حمله على صدره ورجلاه تخطان في الأرض، يعني الحسين ما يقدر يعدل قامته، وإلا القاسم مو ذقيل والحسين شجاع، لكن قد ما الإمام متأثر عليه ما يقدر يعدل قامته، يسحل سحل. جابه إلى المخيم، جابه ومدده ما بين أخوت، قعد عدهم يا ويلي وهو يا يوم يا موت، بس ما سمع عن النسوان صوت، اجت رملة تصيح الله يا ابا يا جاسم ريت هالطبرة يا جاسم قوم ريت الموت لي صدق رايح يا جاسم هاي اي وتخليني اون اللي الوسايا سقم عرسايك القلب ما ويلي العدى زفتك وملبسك نبلها يا بني اقتطفتك من مهجتي علام قطعت جميل الوصال. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهنا نقسم عليك بمحمد وآله الطاهرين، من على من دعونا له بالشفاء والعافية، أد ديون المدينين، اقض حوائج المحتاجين. اللهم أصلح أولادنا بناتنا إخواننا أصدقائنا جميعا، المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك، إلى أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
Yeah. أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، وهو بالأفق الأعلى ثم مدنا فتدلى، فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زار البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح على خير العمل، حي على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياه جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياه جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا النعماء والجود يا ذا المن والدوم، حرم شيبتي على النار.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم،
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد الأمين وعلى آله الطاهرين المنتجبين. أحبتنا المستمعين الأكارم في كل مكان، سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لحضراتكم وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، حيث سنكمل فيها تفسير ما تبقى من آيات سورة المنافقين المباركة. مستمعينا الكرام، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآيتين 7 و 8 من سورة المنافقين المباركة.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
تشير الآية 7 مستمعينا الكرام إلى أن محاصرة المؤمنين اقتصاديا والتضييق عليهم هي من الأساليب التي يتبعها الأعداء، كما كان المنافقون يقولون لبعضهم الآخر لا تنفقوا على من عند الرسول حتى يتفرقوا عنه. وجاء في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قوله لقد فوض الله للمسلم كل أموره ولم يفوض له أن يكون ذليلا، وسئل عليه السلام كيف يذل المؤمن نفسه، فأجاب الصادق عليه السلام يتعرض لما لا يطيق ويدخل فيما يعتذر منه. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولاً أحد أساليب المنافقين في تقويض دعائم النهج وتضعيف القائد هو التفرقة. ثانياً، أعطوا الأمل لأنفسكم وردوا على كلام العدو الفارغ. وثالثاً، ضمن الله تعالى العزة والنصر للمؤمنين بشرط أن يثبتوا على إيمانهم. أما الآن أيها الأعزاء الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآية 9 من سورة المنافقين المباركة.
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
أيها الأفاضل، رغم انتهاء الآيات المتعلقة بالمنافقين، ولكن بما أن الحب الشديد للدنيا أحد عوامل النفاق، تحذر هذه الآية المؤمنين من أن يكون أولادهم وأموالهم سبباً في غفلتهم عن ذكر الله. ومما نستقيه من هذه الآية الشريفة أولاً، يجب مخاطبة المؤمنين باحترام عند وعظهم لكي يقبلوا الوعظ. ثانيا، تقديم ذكر الله على المال والولد هو من ضروريات الإيمان. ثالثا، المال والولد قل أو كثر يمكن أن يكون مانعا من ذكر الله. ورابعا، الغفلة عن ذكر الله هي الخسارة الحقيقية. والآن إخوة الإيمان، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة للآيتين الأخريين، أي 10 و11 من سورة المنافقين المباركة.
وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون.
أيها الإخوة والأخوات، يقول المنافقون في الآية 7: لا تساعدوا أصحاب النبي حتى ينفضوا من حول النبي. وتحاول هذه الآية أن تبطل مخطط المنافقين وتقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ساعدوا المؤمنين حتى لا ينفضوا من حول الرسول. كما تخبر الآية 10 أن إذا آمن الإنسان بالموت وبالقيامة فسيكون الإنفاق بالنسبة إليه يسيرا جدا. وجاء في الحديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يموت ولم يؤدي زكاة ماله ولم يحج إلا سأل الكرة. وتشير الآية 11 إلى أن طلب المهلة والرجعة إلى الدنيا غير مقبول لا في لحظة الموت، كما ذكرت الآية 100 من سورة المؤمنين وهذه الآية، ولا في يوم القيامة كما ورد في الآية 700 من سورة المؤمنين المباركة. ومما تفيدنا هاتان الآيتان الشريفتان، يمكن الإشارة: أولاً، يجب تهيئة الأرضية لدعوة الناس إلى عمل الخير. ثانياً، كل ما نملك هو من عند الله وليس من أنفسنا. ثالثاً، يأتي الموت على حين غرة ولا يمكن تأخيره. رابعاً، يجب أن نعالج الواقعة قبل وقوعها، فعندما يحل الموت يغلق باب العمل. خامسا، يتحسر الأغنياء الذين لم يكونوا أهلا للإنفاق في الدنيا ويندمون كثيرا لحظة الموت. وسادسا، الإنفاق على المحرومين دليل على الصلاح. مستمعينا الأفاضل، مع انتهاء تفسير سورة المنافقين المباركة وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، فحتى الملتقى في الحلقة القادمة دمتم بخير ونسألكم الدعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف ألف خير. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، بعد لحظات يأتيكم برنامج النظرة الإسلامية للتربية، الوصايا الخالدة يأتيكم في الساعة 12:51. في تمام الساعة 1 نشرة موجزة للأنباء، عند 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية. تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25. نشرة موجزة أخرى في الساعة 3 تماما، صفحات من التاريخ في الساعة 3:08. على مدى 45 دقيقة في الساعة 3:15 تستمعون إلى برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا الكرام، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أتمنى لكم رفقة طيبة مع برامج إذاعة طهران العربية. في أمان الله.
نظرة إسلامية للتربية. نظرة إسلامية للتربية برنامج في حلقات نستعين به بالتربية الإسلامية كوسيلة في مجال التمهيد لإحداث التغيير الأخلاقي العام في المجتمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا المستمعين، السلام عليكم وأهلا بكم مع بداية برنامجنا هذا، حيث نستعرض بعض مناهج التربية في الإسلام. لابد لأجل خوض غمار الحديث عن منهج تربوي ما أن نحدد مدلول التربية العامة وما تهدف إلى تحقيقه، معتمدين في ذلك على الآراء والحلول التي يطرحها كبار المربين العالميين في هذه المسألة. يقول كانت الألماني بهذا الصدد: الغرض من التربية أن نصل بالإنسان إلى الكمال الممكن. ويقول يستالوتزي السويسري: التربية هي تنمية كل قوى الطفل تنمية كاملة متلائمة. ويقول هربرتر: إن الغرض من التربية هو تهذيب الأخلاق واكتساب الفضائل. وقد عرف التربية غير هؤلاء من الفلاسفة والمربين والمحدثين بما يشبه هذه الآراء التي طرحناها. والذي يعنينا من تلك التعريفات هو إبراز وظيفة التربية التي تنصب على إعداد الفرد إعدادا صالحا للحياة الاجتماعية الهادفة، وما تتميز به هذه الحياة من حضارة وفقا لأطر مذهبية وفكرية معينة. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار كون الإسلام يعتبر مذهبا معينا في الفكر والمجتمع والعمل والتصورات، فإن التربية التي يهدف إلى تحقيقها قطعا هي إعداد الإنسان وفقا لأفكاره ومفاهيمه عن الكون والحياة والمجتمع. ومن هنا فإن التربية الإسلامية بغض النظر عن أبعادها وشمولها تلتقي وسواها من مناهج التربية في كونها تعمل على صياغة الفرد والجماعة وفقا لإطار حضاري معين، وهو الحضارة الإسلامية في مرتكزاتها الفكرية ومتبيناتها في التشريع والعمل. وعلى ضوء هذا التحديد لمدلول التربية، يكون بمقدورنا أن نقول إن التربية الإسلامية تهدف إلى إعداد الإنسان إعدادا صالحا للنهوض بمسؤولياته نحو ربه ونفسه ومجتمعه، ووعي دوره في الحياة وممارسة حقوقه لكي يسعد في الدنيا والآخرة. ومن الضروري أن نؤكد ابتداء أن أي منهج تربوي إنما يأخذ امتداده وواسعته وصبغته من طبيعة الرسالة التي تتبناها لإخراجها من الإطار النظري إلى الواقع العملي. ومن هنا فقد تباينت المناهج التربوية فيما بينها وفقا لهذا المنطق عمقا وسعة واستيعابا. ووفقا لهذه المسلمة، فقد شهدت البشرية مناهج تربوية سلبية وغير واقعية مجافية للفطرة وقاتلة للأشواق في الإنسان وقاتلة لتطلعاته. وبناء على ذلك، لابد لنا من إبراز المرتكزات الأساسية للنظام الإسلامي في التربية لنلمس العلاقة الفارقة التي تميزه عن سواه من مناهج التربية. وأبرز سمات منهجها ما يلي: أولا الإيجابية، حيث تهدف الإيجابية التي اتخذها الإسلام علامة فارقة إلى أخذ الإنسان على طبيعته والاعتراف بكل طاقاته ونزعاته وأشواقه المادية والروحية على حد سواء، دون الإغراق في تنمية جانب على حساب جانب آخر. ثانيا الواقعية، فأن الواقعية التي أسبغها الإسلام على منهجه التربوي إنما تعني الأخذ بنظر الاعتبار حالات الضعف الإنساني ومدى قدرات الإنسان على النهوض بالتزاماته التاريخية والرسالية في معركة الحياة. فالناس وإن كانوا ينتمون إلى أصل واحد ونوع واحد، إلا أن طاقاتهم الفردية وقدراتهم غير متساوية، ولم تكن ذات درجة واحدة لدى الجميع إطلاقا. ثالثا الشمول والمرونة، فإن التربية الإسلامية حينما تتناول الإنسان إنما تتناوله من جميع نواحيه، جسدا وروحا، فردا ورب أسرة، وعضوا في مجتمع، ومكافحا في سبيل العيش، وعابدا مسالما لغيره من الناس، ومحاربا لهم، وحاكما ومحكوما، ومعلما ومتعلما. وبناء على ذلك فإن التربية الإسلامية تتناول الحياة الإنسانية جميعها دون أن تدع فراغا، وذلك حتى لا تنفذ إلى فكر الإنسان المسلم دخائل غير واضحة وغير مستقرة، لا فكريا ولا عقائديا. رابعا، من الأمور التي يتميز بها الإسلام عن غيره في التربية هي الانقلابية، وهي أن الإسلام عمل على مكافحة الإنسان في الحياة والتاريخ، ولابد من أخذ التدابير والإجراءات اللازمة والكفيلة بإصلاح الإنسان ذاته فردا وجماعة، وذلك لأن الحياة الإنسانية كانت وما زالت تعج بالكثير من الشرور التي تقض مجرى الإنسان وتقضي على سعادته وترثه ألوانا من الشقاء والآلام. وخوفا من هذا الانقلاب الذي قد يطرأ على كل إنسان، قد حسب الإسلام من ضلال منهجه في التربية له حسابا خاصا وأعطاه جانبا لا بأس به من الأهمية. وهكذا يضع الإنسان يده على رأس الداء في حياة الكائن الإنساني، وبناء على ذلك وضع منهجه التربوي ليبدأ بالإنسان فينشئه إنشاء جديدا وفقا لمخططات الرسالة الإلهية الشاملة لكل متطلبات الإنسان. وهذه المسلمة تعد خطا فكريا ملتزما من جانب التربية الإسلامية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نظرة إسلامية للتربية.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا بين الملا وارضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين، لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين، هن لنا النور المبين،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي، فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالة وساحة مضيئة،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلتعلموا،
فلتعلموا
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: يا علي، لا حسب كحسن الخلق. لازلنا متواصلين معكم، وقد بدأنا في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وهنا النبي يؤكد على قضية الحسب وعلاقته بحسن الخلق. الحسب هو الشرف والمآثر الحسنة والأمجاد، ويطلق على شرف الآباء والأجداد، فيقال فلان ذو نسب وحسب. فالنسب هو انتماء الدم والعنصر، والحسب هو انتماء الشرف. ومن نعم الله عز وجل على العبد أن يكون له نسب صريح وحسب كريم، لأن ذلك يعين الإنسان على التقدم والتطور وبلوغ المجد. فلا قياس بين من لا نسب ولا حسب له وبين من له نسب وحسب كريم. الحسب والنسب الكريم يعد الأرضية اللازمة للإنسان لكي يتكامل ويبلغ المكارم، فمن له حسب ونسب يملك أرضية التكامل والصعود نحو ذرى العلياء، لكن بشرط أن يستثمر الإنسان هذا الرصيد الذي خلفه له آباؤه وأجداده، لا أن يعيش عليه دون أن يبني له حسبا لنفسه. فالحسب والنسب ينبغي أن يكون منصة للانطلاق لا متكأ للاسترخاء. إذا كان إنسان لا حسب له ولكن بنى له حسبا جديدا فهو خير من ذلك الذي ضيع حسبه. فخير الناس ذو حسب قديم أشاد لنفسه حسبا جديدا، وشر العالمين ذو خمول إذا فاخرتهم ذكروا الجدود. الفخر بالأفعال العالية لا بالعظام البالية. إن الفتى من قال ها أنا ذا، ليس الفتى من قال كان أبي. الفتى هو من كان عصاميا لا عظاميا. فإذا الحسب والنسب رصيد بشرط أن يستثمره الإنسان، لكن قد إنسان لا حسب ولا نسب له ولكن هو يبني لنفسه حسبا جديدا كما يقول الشاعر. هذا من جانب. من جانب آخر، ما هو الحسب الذي يفتخر به الإنسان سواء لنفسه أو لآبائه؟ قد يتصور البعض أن الحسب هو أن تملك مالا أو تملك ضيعة، أو أن جدك كان زعيما، أو أن جدك كان مختارا في المنطقة الفلانية، أو بيكا أو ما شابه ذلك. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: الحسب الحقيقي هو حسن الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي: إن الحسب الحقيقي هو حسب الأخلاق، يا علي لا حسب كحسن الخلق. والحمد لله رب العالمين.
بك يا زمان اللهوي أشكو غربتي، إن كانت الشكوى تداوي مهجتي، قلبي تساوره الهموم توجعان، ويزيد همي إن خلوت بظلمتي. يا قلب إني قد أتيتك ناصحا، فاربأ بنفسك أن تقودك محنتي، إن الغريب سقته أيام الأسى، كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي. كان نومي هانئا فوق الثرى، من غير شكوى أو عذول شامتي، من غير هم بالزمان وكربه، من غير تسهاد يشتت راحتي. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل، حتى أتاني ما ينغص بسمتي، إن سعفتني دمعتي في فرحتي، أنزلتها طربا لأرسم بهجتي، أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء ندما على ما كان مني ويلتي، صبري في الشدائد قوتي. واليوم أفرغ دمع عيني بالبكاء